أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قد عرفنا أن الغرض من علم البيان هو إبراز المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والإبهام، وقلنا إن الذي يقبل الوضوح والإبهام، أي الذي يقبل التشكيك في المعنى، إنما هو الدلالة المطابق، الدلالة التضمنية والالتزامية دون المطابقية. ولذلك كان استعمال اللفظ فيما وضع له خارجا عن أغراض علم البيان، لأن اللفظ الذي وضع لمعنى لا يخلو، إما أن يكون المتكلم عالما بالوضع فيحصل عنده الانتقال، أو لا يكون كذلك فلا يحصل عنده الانتقال، فيدور الأمر معه مدار الوجود والعدم، وإنما ينحصر ذلك الوضوح والإبهام في الدلالات التضمنية والالتزامية. ثم إننا فرقنا بين الكناية وبين الاستعارة، بأن الكناية عبارة عن إطلاق الملزوم وإرادة اللازم مع جواز إرادة الملزوم، وأما المجاز فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أو فقل هو إطلاق الملزوم وإرادة اللازم وحده دون إرادة الملزوم قطعا. بعبارة ثانية، قلنا إن الفرق بين الكناية والمجاز أن المتكلم في المجاز يستعمل اللفظ في غير ما وضع له، ولأن إرادته الاستعمالية مغايرة للمعنى الذي وضع له اللفظ، فيحتاج إلى قرينة على مستوى الإرادة الاستعمالية. وأما في الكناية فإن المتكلم قد استعمل اللفظ فيما وضع له استعمالا حقيقيا، فعلى مستوى الإرادة الاستعمالية لا يحتاج إلى قرينة، لأن الانتقال من اللفظ إلى المعنى إما بسبب الوضع أو بسبب القرينة، وحيث إنه استعمل اللفظ فيما وضع له فلا يحتاج إلى قرينة، إذ الوضع كاف للانتقال، ولكنه على مستوى الإرادة الجدية أراد من هذا الاستعمال الحقيقي غير ما وضع له اللفظ، كالذي يقول زيد كثير الرماد، فإن المتكلم قد استعمل اللفظ فيما وضع له في كثرة الرماد، ولم يرد من كثرة الرماد الكرم، غير أنه استعمل اللفظ في كثرة الرماد بداعي الكرم. فالاختلاف بين المجاز وبين الكناية أن التجوز أو المبالغة في المجاز يكون على مستوى الإرادة الاستعمالية، وأما المبالغة في الكناية فتكون على مستوى الإرادة الجدية التي هي واقعة في طول الإرادة الاستعمالية. ثم إننا قد عرفنا أن الإرادة الجدية واقع في طول الإرادة الاستعمالية، وحيث إن المتكلم في المجاز قد استعمل اللفظ في غير ما وضع له فتلزمه قرينة على مستوى الإرادة الاستعمالية، ولأنه تلزمه قرينة على مستوى الإرادة الاستعمالية فتلزمه أيضا نفس هذه القرينة على مستوى الإرادة الجدية، لأن هذا المتكلم بعد أن استعمل اللفظ في غير ما وضع له، فإما أنه قد أراد جدا غير ما وضع له أيضا، يعني استعمل اللفظ في المعنى المجازي فهو على مستوى الإرادة الجدية، إما أنه أراد ذلك المعنى المجازي أيضا أو لا، فإن كان قد أراد المعنى المجازي فنفس تلك القرينة التي تحدد الإرادة الاستعمالية هي التي حددت مراده الجدي، وإن كان بعد أن استعمل اللفظ في معناه المجازي قد أراد المعنى الحقيقي، جيد، فهذا عبث، هذه عبثية وخلاف حكمة الواضح، لأنه لو كان يريد جدا ذلك المعنى الحقيقي لاستعمل، لكفاه أن يستعمل اللفظ فيما وضع له من أول الأمر. ولا معنى لأن يستعمل المتكلم اللفظ في غير ما وضع له ويأتي بقرينة لتصرفك عن المعنى الموضوع له، ثم يكون مراده الجدي نفس المعنى الذي وضع له. هي، ولذلك قلنا نفس هذه القرينة هي التي تسري، هي اللي معنى أصالة التطابق، ولكن عبرت بأنه يحتاج قرينة على مستوى الإرادة الجدية لما سيأتي، فهو يحتاج أيضا إلى قرينة على مستوى الإرادة الجدية هي نفس تلك القرينة التي كانت على مستوى الإرادة الاستعمالية. يلزم عبثية الاستعمال. لا معنى لأن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ثم يكون مراده الجدي نفس المعنى الذي وضع له، هذا من جهة. وأما في الكناية فالمتكلم لجهة استعماله اللفظ فيما وضع له فهو يريد المعنى الحقيقي، غاية الأمر أن الذي دعاه إلى هذا الاستعمال الحقيقي هو أنه أراد لازم ذلك المعنى، فلا يحتاج إلى القرينة إلا على مستوى الإرادة الجدية. وقد ظهر من ذلك أن كلا من المجاز والكناية يحتاجان إلى قرينة على مستوى الإرادة الجدية، وأن المجاز لا يحتاج إلى وأن المجاز يحتاج إلى قرينة على مستوى الإرادة الاستعمالية، والكناية لا تحتاج إلى قرينة على مستوى الإرادة الاستعمالية. فما به الاشتراك الكناية والمجاز هي القرينة على مستوى الإرادة الجدية، وما به افتراق الكناية عن المجاز هي القرينة على مستوى الإرادة الاستعمالية. ولما كان الغرض من التقسيم هو تحصيص المقسم إلى حصص متعددة، كان من الواجب أن يكون أساس القسمة موجودا في أحد الأقسام دون غيرها، ولذلك قسم المدلول الالتزامي على أساس القرينة الكائنة في الإرادة الاستعمالية، فيقال إن اللفظ الذي يراد منه على مستوى، التفت، المقسم لابد أن يكون أمرا مشتركا بين الأقسام، أساس القسمة لابد أن يكون أمرا تفترق به الأقسام عن بعضها البعض، وما به اشتراك الكناية والمجاز والإرادة الجدية أنه أن كلا منهما يراد منه غير المعنى الذي وضع له، يعني يراد منه المدلول الالتزامي، ولذلك جعل الإرادة الجدية جعلت هي المقسم لأنها بها الاشتراك. فيقال إن كل لفظ أريد منه مدلوله الالتزامي فيشمل ذلك المجاز والكناية لا يخلو إما أن ينصب المتكلم قرينة على أنه قد استعمل اللفظ في غير ما وضع له، شوف على مستوى الإرادة الاستعمالية، فهذا هو المجاز، أو لا ينصب المتكلم قرينة على أنه قد استعمل اللفظ في غير ما وضع له، فهذه هي الكناية. ثم إذا رجعنا إلى تحقيق المجاز، هذا بالنسبة إلى التقسيم، جيد؟ الآن كل هذا البحث الذي كنا نتعرض له إنما جاء تحت عنوان أبواب علم البيان. فالماتن غرضه من هذا القسم، من هذا التقسيم، هو تصنيف علم البيان إلى مقاصده الثلاثة. وقد عرفنا إلى الآن أن من مقاصد علم البيان المجاز والكناية. ثم إذا رجعنا إلى المجاز وأردنا أن نحقق معناه وأن نبين طريقة انتقال الذهن من اللفظ إلى معناه المجازي، فإننا نجد أن الانتقال من اللفظ إلى المعنى لا بد أن يكون له سبب، ولا بد أن يكون هناك اقتران مؤكد بين اللفظ والمعنى حتى يصح الانتقال من أحدهما إلى الآخر على ما تنقح في محله. وحيث إن اللفظ قد يكون سببا في بعض حالاته للانتقال إلى المعنى المجازي كما تقول رأيت أسدا يرمي، فلا بد أن يكون هناك اقتران ذهني بين اللفظ وبين المعنى المجازي أيضا، كما أن هناك اقترانا ذهنيا بين اللفظ وبين معناه الحقيقي. غاية الأمر أن الاقتران الذهني القائم بين اللفظ ومعناه المجازي ليس واقعا في عرض الاقتران القائم بين اللفظ ومعناه الحقيقي، إذ لو كان واقعا في عرضه لم يعد هناك فرق بين الاستعمال المجازي والاستعمال الحقيقي، لأن قوام الاستعمال الحقيقي بالقرن وقوام الاستعمال المجازي بالقرن أيضا. بل إن الاقتران الذهني القائم بين اللفظ وبين المعنى المجازي واقع في طول القرن الذهني الواقع بين القائم بين اللفظ ومعناه الحقيقي. وبالدقة إن الاقتران الذهني بين اللفظ وبين المعنى المجازي عبارة عن مجموع اقترانين، بمعنى أن اللفظ اقترن اقترانا أوليا بمعناه الحقيقي، والسبب في هذا الاقتران هو الاعتبار. ولذلك قال السيد الشهيد إن الاقتران قد يكون بسبب الاعتبار، فاللفظ اقترن اقترانا مؤكدا ذهنيا بمعناه الحقيقي، وهذا الاقتران لا بد له من منشأ أيضا، ومنشأه الاعتبار. ثم حصل اقتران بين هذا المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، وهذا الاقتران لا بد له من سبب، والسبب قد يكون هو المشابهة كما بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع، وقد يكون السبب علاقة الجزء والكل، أو علاقة الحال والمحل، أو علاقة السبب والمسبب. المهم أن هناك علاقة هي التي أوجدت هذا الاقتران، فإن المسبب لشدة اتصاله بسببه فقد صار هناك اقتران، والكل لتوقفه على أجزائه فقد اقترنا اقترانا ذهنيا، وهكذا. فاللفظ قد اقترن اقترانا أوليا بالمعنى الحقيقي، ثم اقترن المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي اقترانا ثانيا، وهذا لابد له من سبب، فصار اللفظ المقترن بالمعنى الحقيقي المقترن بالمعنى المجازي، هذا اللفظ صار مقترنا بالمعنى المجازي ولكن بواسطة. ولذلك كان الاقتران أضعف من الاقتران بالمعنى الحقيقي، والذهن عندما يسمع هذا اللفظ ينصبق ذهنه إلى أقرب المعاني التي اقترنت بهذا اللفظ، لشعوره شعورا وجدانيا بأن اللفظ لا يستعمل فيه معنيين، إذا اللفظ يفنى في معناه. ولذلك عندما ينصبق الذهن إلى أقرب المعاني التي اقترنت بهذا اللفظ لا يحصل عنده أي انصباق إلى معنى آخر، وأقرب المعاني المرتبطة باللفظ هي المعنى الحقيقي. وقد ظهر من ذلك أنه لا مزاحم بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وأن القول بوجود الاقتران فيهما معا لا ينافي الطولية القائمة بينهما. غاية الأمر أنه عندما تنوجد قرينة صارفة لللفظ عن معناه الحقيقي فسوف يصبح أقرب الاقترانات وذلك المعنى المجازي، لأن الذهن يقوم بعملية الجمع بين هذه الألفاظ كما في قولك رأيت أسدا يرمي، فإنه عندما يقارن بين الرماية وبين الأسدية جيد يجد مانعا من الانتقال إلى ذلك المعنى القريب، فبعد استبعاده يصبح ذلك المعنى البعيد هو أقرب المعاني الموجودة فيحصل عنده ذلك الانصباق. إذا قد اتضح ذلك، فلما كان المجاز عبارة عن مجموع اقترانين وكان كل قرن محتاجا إلى سبب، فإن المجاز ينقسم باعتبار السبب الذي دعا إلى إلى هذا القرن الأكيد إلى قسمين. شوف المجاز عبارة عن اقترانين. أما الاقتران الأول فهو اقتران لللفظ بالمعنى الحقيقي وهذا سببه الاعتبار لا ربط لنا به، وإنما البحث عن القرن القائم بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، أي هذه العلاقة التي وجدت خارجا بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي والتي أدت إلى أن مجرد حضور أحدهما في البال يكون داعيا إلى حضور الآخر. لا يخلو إما أن تكون هذه العلاقة هي المشابهة أو لا. فإن كانت العلاقة هي المشابهة سمي ذلك المجاز استعارة، فالاستعارة هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة هذه العلاقة هي المشابهة. وأما إذا كانت العلاقة التي أدت إلى اقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي غير المشابهة فيسمى المجاز مجازا مرسلا، فصار المجاز على قسمين، مجاز مرسل ومجاز ومجاز هو استعارة. فصارت الأبواب إلى الآن ثلاثة، وهي الكناية والاستعارة والمجاز المرسل. ثم إذا رجعنا إلى الاستعارة والتي هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة هي المشابهة، نجد أن هذه الاستعارة مبتنية في الحقيقة على التشبيه وعلى الوقوف على وجه الشبه وعلى أدواته وعلى أركانه، أو فقل نجد أن البحث عن الاستعارة فرع عن البحث عن التشبيه. توضيح ذلك أن التشبيه معنى نسبي قائم بطرفين، فهو فرع وجود طرفين المشبه والمشبه به، ولا يتوقف التشبيه ذهنا على أكثر من وجود هذين الطرفين المشبه والمشبه به. وأما لفظا فيتوقف على أمور أربعة، على وجود المشبه وعلى وجود المشبه به وعلى وجود أداة التشبيه وعلى وجود وجه الشبه، كما تقول زيد كالأسد في الشجاعة، فزيد هو المشبه والأسد هو المشبه به لأننا نشبه زيدا بالأسد، والأسد شبه به من؟ زيد. وأداة الشبه وهي الكاف، ووجه الشبه هو الجهة التي تشابه الأول مع الثاني فيها وهي الشجاعة. فأركان التشبيه أربعة، حق التشبيه أن يكون له في اللفظ هذه الأركان الأربعة، وهذه الأدوات إنما جيء بها لتدلل أولا على أن الخصوصية التي ثبتت لزيد وإن كانت ثابتة للأسد إلا أن هذه الخصوصية موجودة في الأسد أولا وبالذات ثم استمدها زيد من ذلك الأسد، فكاف التشبيه إنما جيء بها للحفاظ على هذه المغايرة بين المشبه والمشبه به، لأن التشبيه وإن كان يقتضي اتحاد طرفين في صفة واحدة غير أن أداة التشبيه يكون دورها هو الحفاظ على جهة مغايرة بين الطرفين. وأما وجه الشبه فجيء به أيضا لقصر جهة الاتحاد على خصوص صفة من الصفات. ولكن قد يخرج عن هذا الأصل فيحذف وجه التشبيه لقصد المبالغة. التفت الآن، نحن عندما نقول زيد كالأسد في الشجاعة، فقد جعلنا شجاعة لزيد وجعلناها مستمدة من الأسد، غير أن الشجاعة في الأسد أقوى منها في زيد. هذا أولا. وثانيا، إن الصفة التي يشترك بها زيد مع الأسد هي صفة خاصة، وهي صفة الشجاعة. واضح؟ الآن قد يخرج عن هذا الأصل لغرض المبالغ فيحذف وجه الشبه، والغرض من ذلك هو المبالغة في اتحاد زيد بالأسدية، حتى كأنه لشدة شبهه به فقد استمد خصوصياته جميعا، فلم تعد المشابهة مقصورة على الشجاعة، بل كأن زيدا لشدة شجاعته صار له صفات الأسد جميعا، فتقول زيد كالأسد. هذا التشبيه مع إبهام وجه المشابهة فيه مبالغة، حتى كأنه لشدة شجاعته فقد شاركه في سائر الأوصاف الأخرى. ثم قد يقصد إلى المبالغة أكثر في التشبيه فتحذف أداة الشبه، لأن هذه الأداة هي التي كانت تحرص على وجود المغايرة بينهما، فحذفها يوهم ويشعر بأنهما لشدة مشابهة أحدهما للآخر، حتى كأن أحدهما صار عين الآخر مصداقا، ولذلك صار يحمل عليه حملة مواطاة، أي هذا هو ذاك. وهذا إلى الآن لا يخرجنا عن باب التشبيه، بل قد يقلب، التفت، بل قد يقلب الطرفان فيجعل المشبه مشبها به والمشبه به مشبها، فيقال الأسد زيد، وهذا الذي يسمى التشبيه المقلوب، لأنه لشدة شجاعة زيد حتى كأنه في شجاعته قد فاق شجاعة الأسد، فصار الأسد يستمد شجاعته من زيد، ولا يقال زيد للأسد أو زيد كالأسد، بل الأسد كزيد. هذا كله إلى الآن لم نخرج من دائرة التشبيه. ليش؟ لأن التشبيه ذهنا من المعاني النسبية التي يكفي فيها حصول طرفيها، وما دام طرفا التشبيه متحققين فهذا يسمى تشبيه. ولكن إذا أريد المبالغة عن ذلك المقدار فإنه قد يعمد إلى حذف أحد الطرفين الأساسيين، المشبه أو المشبه به، وذلك بدعوى أن المشبه لشدة اتحاده بالمشبه به حتى كأن أحدهما صار من جنس الآخر، وإذا صار من جنسه صح إطلاق المشبه به على المشبه، كما يطلق لفظ الحيوان على زيد، وكما يطلق لفظ الجسم النامي على زيد، فلشدة الاتحاد بين المشبه والمشبه به صار أحدهما من جنس الآخر وداخلا فيه، ويستحق أن ينعت بخصائص وآثار المشبه به، فيحذف أحد الطرفين ويوضع ويعوض عنه بلوازم الطرف الآخر. فلا تقول جاء زيد الذي كالأسد، بل تقول جاء أسد بحذف زيد، حتى كأن الجاء هو أسد حقيقي ومع المجيء بخصائص زيد. فتقول رأيت أسدا، يعني فإن الرماية من الآثار اللازمة لزيد، فتحذف أحد الطرفين وتأتي عوضا عنه بما هو من آثاره، حتى كأن هناك امتزاجا واتحادا بينهما، فصار أحدهما من جنس الآخر فصارت له جميع اللوازم. أو كما يقال إذا المنية أنشبت أظفارها، المنية هي الموت، حق هذا التركيب أن يكون إذا المنية أي إذا الموت الذي كالسبع في المباغتة أنشب أطفاره. جيد؟ فحذف المشبه به هو الأسد، فقال إذا المنية، ولكنه جاء عوضا عنه بشيء من لوازمه، حتى كأن المنية صارت فردا من أفراد الأسد فلها كل خصائصه منها إنشاب الأطفال، فيقال إذا المنية أنشب أطفارا. وهذا معنى قولنا إن الاستعارة استعمال اللفظ في غير ما وضع له. لأي علاقة؟ لعلاقة المشبه. هذا بالبيان الأول. بناء على البيان الثاني الذي جئنا به الآن نستطيع أن نعطي ضابطة ثانية للاستعارة، وهي أنه تشبيه حذف أحد ركنيه. ومن ثم انقسمت الاستعارة إلى قسمين، لأن التشبيه الذي يحذف أحد ركنيه لا يخف، إما أن يكون المحذوف هو المشبه أو أن يكون المحذوف هو المشبه به. إما أن يحذف المشبه في قولنا رأيت أسدا يرمي، والتقدير رأيت زيدا الذي كالأسد في الشجاعة يرمي، فهنا حذف المشبه، فهذه تسمى استعارة تحقيقية. فإن كان التشبيه الذي يحذف أحد ركنيه إما أن يكون المحذوف هو المشبه به، عفوا هو المشبه، فهذه هي الاستعارة التحقيقية. أو أن يكون المحذوف هو المشبه به كما في قول الشاعر إذا المنية أنشبت أطفارا، فهذه هي الاستعارة بالكناية، ويقال لها الاستعارة المكنية. وقد ظهر من ذلك أن الاستعارة مبنية على التشبيه، لأنها تشبيه حذف أحد ركنيه. فلما كانت الاستعارة مبتنية على التشبيه ناسب أن يتعرض لباب التشبيه توطئة لمعرفة باب الاستعارة، لا لأن التشبيه مقصد بلاغي مقصود في هذا الباب. ليش؟ وذلك لأن التشبيه مع وجود أركانه جميعا يكون استعمالا لللفظ فيما وضع له، غاية الأمر على طريقة تعدد الدال والمدلول. وقد عرفنا أن الاستعمال الحقيقي لا يفيد معرفة الطرق، لا يفيد إبراز المعنى الواحد بطرق متعددة في الإبهام والوضوح، ولكن لما كان باب التشبيه بابا واسعا في نكاته وفوائده جعل مقصدا برأسه تشبيها له بالمقاصد، وإلا هو ليس مقصودا. وهذا البيان لا يخلو من نظر لوضوح أن التشبيه مما يوصل المعنى الواحد بطرق مختلفة في الإبهام والوضوح. والأمثلة التي بيناها مع حذف المشبه، مع حذف وجه الشبه تارة وأداة التشبيه تارة ثانية، ومع قلب هذه الأركان تارة ثالثة، واضح في أنه يبرز المعنى الواحد بطرق مختلفة. وإنما يبقى علينا أن نجيب وأن نوفق بين كيفية أن هذا التشبيه، بين كيفية كون استعماله، يعني بين كونه استعمالا حقيقيا وبين كونه مفيدا لمعنى واحد بطرق مختلفة في الشدة والوضوح. الآن تقدم معنا أن الاستعمال الحقيقي يدور الأمر معه، إما أن يكون المخاطب عالما بالوضع فيحصل عنده انتقال، أو لا يكون عالما بالوضع فلا يحصل عنده الانتقال. وأما المعنى المجازي فيمكن فيه، يعني المدليل الالتزامية والمدليل التضمنية، فيمكن أن يطرأ عليها الإبهام بسبب طول الوسائط. جيد، والتشبيه استعمال حقيقي بلا إشكال، ولكننا وجدانا نشعر بأن هذا التشبيه من شأنه أن يوصل المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والإبان. فكيف نوفق بين كوني بين ذلك الشعور الوجداني وبين الدليل الذي قدم وهو أن الاستعمال الحقيقي ليس من شأنه أن يوصل المعنى الواحد بطرق مختلفة في الإبهام والوضوح؟ والجواب على ذلك أن الاستعمال الحقيقي إنما يدور أمره مدار الوجود والعدم، بحيث لا يقبل الشدة والوضوح في الألفاظ المفردة، لا في الألفاظ التي تركب مع غيرها من الألفاظ. بعبارة ثانية، إنما لا يقبل الإبهام والوضوح بل يكون دائما على نسق واحد هو استعمال اللفظ المفرد في معناه. فإن كان المخاطب عالما بالوضع حصل عنده الانتقال، أو لم يكن عالما لم يحصل عنده الانتقال، وإنما ينشأ الإبهام والوضوح في الاستعمالات الحقيقية من طريقة تركيبها. فإن المشبه إن ركب على هيئة المبتدأ وجعل المشبه به خبرا أفضى ذلك التركيب إلى معنى من المعاني، ويلزم من قلب هذا التركيب بقلب الإسناد معنى آخر. فما هو متواطئ لا تشكيك فيه هو استعمالات الألفاظ المفردة في معناها الحقيقي، وما فيه تشكيك هو تركب هذه المعاني الحقيقية مع غيرها من المعاني الحقيقية، فيحصل من هذا التركيب إبهام تارة ووضوح تارة أخرى. أو من هذا التركيب يعني الذي يشمل قلب الإسناد والذي يشمل التقييد، لأن وجه الشبه قيد من القيود التي يؤتى بها وتضم على الألفاظ وغير ذلك. إذن مقاصد علم البيان أربعة، وهي التشبيه، والذي جعله الماتن مجرد توطئة لمقاصد البيان، والظاهر من الشارح أنه يجعلها مقصدا برأسي على ما هو الصحيح. المقصد الثاني المجاز بقسمي، يعني المقصد الثاني والثالث هو المجاز بقسمي، يعني الاستعارة ثم المجاز المرسل، والمقصد الثالث أو الرابع هو الكناية. أما تقديم بحث التشبيه على بحث المجاز أو على بحث الاستعارة فواضح، لأن الاستعارة تشبيه حذف أحد ركنيه فهي مبتنية على التشبيه، والموقوف عليه متقدم على الموقوف. وأما تقديم بحث المجاز أو بحث الاستعارة على الكناية فلأن معنى الكناية أو فقل لأن معنى الاستعارة كالجزء من معنى الكناية، وذلك لأننا عرفنا أن المجاز أو أن الاستعارة مجاز، والمجاز استعمال اللفظ في غير موضع له مع وجود قرينة تصرف عن المعنى الموضوع لا. فالمتكلم لا يريد في المعنى المجازي إلا اللازمة، فهو وإن كان قد أطلق الملزوم ولكنه أراد حقيقة اللازم. هو صحيح أنه قال رأيت أسدا، ولكنه لم يرد الأسد لأنه لم يرد الحيوان المفترس لأنه لم يستعمل اللفظ في موضع له، بل استعمله ابتداء في غير موضع له. فالمتكلم في الاستعارة يسري على طريقة المجاز، والمجاز لا يراد منه أكثر من اللازم، لأنه إطلاق الملزوم ولكن مع إرادة اللازم فقط. لأنه استعمل الملزوم من أول الأمر في اللازم. وأما في الكناية فإن المتكلم وإن كان يريد اللازم ولكنه استعمل اللفظ في الملزوم، إن وإن كان يريد المعنى المجازي على مستوى الإرادة الجدية، ولكنه قد استعمل اللفظ فيما وضع له، فيصح أن يكون مريدا لما وضع له أيضا وينسحب ذلك على لوازم هذا المعنى الحقيقي، ويصح أن لا يكون مريدا له. ولذلك قلنا إن الكناية إطلاق الملزوم وإرادة اللازم مع جواز إرادة الملزوم أيضا. فلما كانت الاستعارة إرادة اللازم فقط، وكانت الكناية عبارة عن إرادة اللازم، التفت، مع إمكان إرادة الملزوم، صارت الاستعارة في المعنى بعضا مما يراد من الكناية في المعنى، لأن المتكلم في الاستعارة لا يريد سوى اللازم، وفي الكناية يريد اللازم مع إمكانية أن يريد الملزوم. وإرادة اللازم وحده بعض من إرادة اللازم والملزوم. ولكن الماتنا عبر بأن معنى الاستعارة كالجزء من معنى الكناية، ولم يقل إن معنى الاستعارة جزء من معنى الكناية، وهذا يعني أن هناك تجوزا في إطلاق الجزئية والكلية. والوجه في هذا التجوز من جهات: الجهة الأولى أن المتكلم في الكناية يمكن له أن يريد الملزوم مع إرادة اللازم، ولكن يمكن له أن لا يريد ذلك. فلو كانت الكناية كلا بالنسبة إلى الاستعارة لوجب أن يكون مراد المتكلم من الكناية دائما هو اللازم والملزوم، مع أن الكناية يكفي فيها إرادة اللازم مع جواز إرادة الملزوم. بعبارة ثانية، إن الاستعارة جزء من الكناية في بعض الموارد، أما في كل الموارد فهي كالجزء منها، وهي خصوص الموارد التي يكون المتكلم مع إرادته لللازم مريدا للملزوم، إلا أن هذه الجهة في غير محلها أيضا. الجهة الثانية وهي أن الاستعارة أو معنى الاستعارة إن كان جزءا من معنى الكناية فلا يخلو إما أن يكون المراد من المعنى هنا مفهوم المجاز، مفهوم الاستعارة ومفهوم الكناية، أو أن يكون المراد من المعنى الموارد التي ينطبق عليها المجاز والموارد التي ينطبق عليها الكناية. بعبارة ثانية، إن الجزئية والكلية لو فرضت فإما أن تفرض بينهما في المفهوم أو في المصداق، أما مفهوما فلا يوجد جزئية وكلية بين الكناية وبين الاستعارة، بل إن معنى الكناية مباين لمعنى الاستعارة، فإن الكناية إرادة ليست عبارة عن إرادة اللازم والملزوم، ليست هكذا الكناية، الكناية هي إرادة اللازم مع جواز إرادة الملزوم، ليست عبارة عن إرادتهما معا، ليس هذا هو مفهوم الكناية، يعني تعريف الكناية إرادة اللازم مع جواز الإرادة، يعني ما ينضم إلى إرادة اللازم هو جواز إرادة الملزوم لا إرادة الملزوم نفسها. واضح؟ جيد. إذن هذا مفهوما، وأما مفهوم الاستعارة فهي إرادة اللازم وحده، فكأن المفهوم مفهوم الاستعارة مأخوذ على نحو بشرط لا وإرادة اللازم بقيد الوحدة، أي بشرط عدم إرادة شيء آخر. وأما المأخوذ في معنى الكناية فمأخوذ على نحو لا بشرط، ولا بشرط وإن كان مصداقا يجتمع مع البشرط لا، ولكنه لحاظا يباينه. فإن طريقة توجه الذهن عندما يكون مشترطا لأمر عدمي تختلف عن طريقة توجهه إلى المفهوم الذي لا يشترط معه شيء، فبينهما تباين في اللحاظ وإن اجتمعا خارجا بحسب الملحوظ والمحكي. والكلام إنما ينظر إلى معنيهما أي مفهومهما في الذهن، فهو ناظر إلى اللحاظ لا إلى الملحوظ. هذا إذا نظرنا إلى جهة المفهوم. وأما إذا نظرنا إلى جهة المصداق، بمعنى أن كل مورد أو أن الموارد التي يطبق عليها المجاز، المعاني التي يطبق عليها الاستعارة، هل يطبق عليها المجاز أو تطبق عليها الكناية أو لا، ففيه ما ذكرناه حينئذ في الجهة الأولى، أنه ليس كل مورد تطبق فيه الكناية فهو كل بالنسبة إلى الاستعارة، إذ قد تصدق الكناية على مجرد إرادة اللازم، غاية الأمر أنه كان يصح للمتكلم أن يريد معه الملزوم ولما يريده. بهذا البيان ننتهي من تصوير أصل المطلب وتقسيم الباب. يقع الكلام بعد ذلك في نقاط ربما نعلقها على العبارة، ولكن نقرأ حتى نصل إلى هذه المواضع. قال: ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له، أي المراد به على مستوى الجد معناه المجازي، وهذه حيثية الاشتراك. قال: سواء كان اللازم داخلا كما في التضمن أو خارجا كما في الالتزام. هذا عبارة عن دفع شبهة أو إشكال مقدر، لأنه عندما قال ثم اللفظ المراد به اللازم ما وضع له، أوهم ذلك أن المقسم إنما هو للمعنى المجازي المدلول بالدلالة الالتزامية، مع أننا قد عرفنا أن ما فيه إبهام ووضوح، ما فيه تشكيك في المعنى، إنما هو ما ليس بمدلول مطابقي، فيشمل الدلالة الالتزامية ويشمل الدلالة التضمنية. فإن العلاقة علاقة الكل والجزء في المجاز هي مدلول تضمني وليست مدلولا التزاميا. فالمقسم، التفت، نحن غرضنا يعني مقاصد هذا الباب يجب أن تصب في هذا الغرض، وهو ما يوصل إلى معنى، ما يهدف إلى إبراز المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والإبهام، وما ينفع لذلك كل من الدلالتين المطابقين التضمنية والالتزامية، ولكنه جعل المقسم خصوص المدلول الالتزامي، إذ قال ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له، أراد أن يدفع ذلك الإشكال المقدر بأن المراد من اللازم هاهنا هو ما ليس بحقيقي، فيشمل المدلول التضمني والمدلول الالتزامي. قال: سواء كان اللازم داخلا كما في التضمن أو خارجا كما في الالتزام. فسار على طريقة على المعنى اللغوي للزوم، وهو مجرد الاقتران.
حقيقي هو خصوص المطابق يعني صار عنده
كيف؟
حقيقي هو خصوص المطابق.
نعم هذا بحسب التقسيم. قال: إن قامت قرينة على عدم إرادتي، التفت هنا، ما هو المراد من الإرادة؟ الإرادة الاستعمالية. أما الإرادة الجدية فكل منهما يحتاج إلى قرينة على مستوى الإرادة الجدية، ولكن في المجاز لابد من قرينة تمنع من المعنى الحقيقي. قال: إن قامت قرينة على عدم إرادته وهذه العبارة موهمة، لأن حق الضمير أن يرجع إلى الأقرب. إذا بقينا مع عبارة الماتن من دون الشارح، قال ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له إن قامت قرينة على عدم إرادة، على عدم إرادة ذلك اللفظ بحسب الفرض، يعني على عدم إرادة ذلك اللازم، ولكن لا يريد ذلك، وبمجرد أن أراد المعنى اللازم فلا بد أن ينصب قرينة عليه. ولذلك قال إن قامت قرينة على عدم إرادته، أي المعنى الموضوع له، ولذلك جاء بقوله أي إرادة ما وضع له، يعني اللفظ الذي أردت منه المعنى الالتزامي، والذي لا بد أن تأتي بقرينة تدلل بها على المعنى الالتزامي. إما أن يكون مع ذلك معه قرينة تمنع من المعنى الحقيقي جيد، فتصرفه لخصوص المعنى الالتزامي، فهذا هو المجاز. وإلا يعني وإن لم تقم قرينة، سواء أراده أو لم يرده، فكناية. فعند المصنف الانتقال في المجاز والكناية كلاهما من الملزوم إلى اللازم، إذ لا دلالة لللازم من حيث إنه لازم على الملزوم. هذا شرحناه في الدرس السابق، قلنا هناك خلاف بين السكاك وبين الخطيب. نعم. إذ لا دلالة لللازم من حيث إنه لازم على الملزوم، إلا أن إرادة الموضوع له جائزة في الكناية دون المجاز. وأما السكاك فيفرق بينهما بأن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم، وفي الاستعارة من الملزوم إلى اللازم. وقدم المجاز عليها، يعني قدم المجاز على الكناية، لأن معناه أي المجاز كجزء معناها أي الكناية، لأن معنى المجاز هو اللازم فقط، ومعنى الكناية يجوز أن يكون هو اللازم والملزوم جميعا. التفت، يجوز، والجزء مقدم على الكل طبعا. التفت، إذا كان كالجزء والجزء مقدم طبعا، فيستحق من باب المناسبة أن يتقدم وضعا، يعني ذكرا لفظا، فيقدم بحث المجاز على بحث الكناية وضعا. وإنما قال كجزء معناها لظهور أنه ليس جزء معناها حقيقة، فإن معنى الكناية ليس هو مجموع اللازم، أو ليس هو مجموع اللازم والملزوم، بل هو اللازم مع جواز إرادة الملزوم. ثم منه، أي من المجاز، بعض المجاز، وهو أي مجاز؟ هو الاستعارة، لأننا قلنا إن المجاز عبارة يحتاج إلى اقتران بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهذا الاقتران لا بد له من منشأ، ومنشأه إما المشابه وإما غيرها. جيد، إن كان منشأه المشابهة فهذا هو الاستعارة. قال ثم منه، أي من المجاز، ما ينبني على التشبيه، وهذه هي الاستعارة، وهو الاستعارة التي كان أصلها التشبيه، فتعين التعرض له، أي للتشبيه، أي للتشبيه أيضا قبل التعرض للمجاز الذي أحد أقسامه الاستعارة المبنية على التشبيه. ولما كان في التشبيه مباحث كثيرة وفوائد جمة، لم يجعل مقدمة لبحث الاستعارة، كان حقه أن يجعل مقدمة، يعني أن يذكر المقصد الأول المجاز، ثم يذكر بعد ذلك مقدمة في التشبيه، ولكنه جعل التشبيه مقصدا برأسه. قال وفوائد جمة، لم يجعل مقدمة لبحث الاستعارة، بل جعل مقصدا برأسه، فانحصر المقصود من علم البيان في الثلاثة، التشبيه والمجاز والكناية. والمجاز بقسمين كما عرفنا. ثم قال المقصد الأول التشبيه، يقع الكلام في بيان معنى التشبيه لغة وبعده اصطلاحا، يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. لا يعني إذا